بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الإسلام، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد ربي كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على هذه الفرصة الطيبة للقاء بهذه الوجوه المؤمنة في رحاب هذا البيت الكريم من بيوت الله. ثم الشكر لإخوتي القائمين على أمر هذا المسجد على حسن ظنهم بي وتهيئة الفرصة في هذه الليلة المباركة والتي نتحدث فيها عن موضوع من موضوعات الساعة، موضوع له أهمية، ونحن نشاهد الطعنات عبر وسائل إعلامية متعددة ومن شخصيات مرموقة تطعن في المصدر الثاني من مصادر ديننا ألا وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. ولست بحاجة إلى تذكير إخواني عن أهمية السنة، فيكفي أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بذاته الشريفة أنه لا يتم إيمان عبد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي وما يذر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبيان الله الحق ومن أصدق من الله قيلا، أن كل كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم تبرز علامة من علامات نبوته الصادقة صلوات ربي وسلامه عليه حين يحذر هذه الأمة مما سنخوض فيه الليلة، حين قال في الحديث الذي ما معناه: يوشك أحدكم أن يكون شبعانا متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري ثم يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه أخذناه وما لم نجد فيه لم نأخذ به، ألا وهذه من أدوات التنبيه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومن البدهيات أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، فكيف نصلي لولا أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التي بيّنت لنا كيف نصلي؟ والله تبارك وتعالى أمرنا بالزكاة، فكيف نزكي؟ فجاءت السنة النبوية لتبين لنا تفصيلات أمور الزكاة، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالحج، فكيف نؤدي الحج لولا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وغير هذا من عشرات الموضوعات التي هي من المعلومة بالضرورة. تولت السنة النبوية الشرح والبيان والتفصيل. ولذلك أدرك سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذا، فقال عمر رضي الله عنه وهو يوجه الأمة إلى موقفهم من أهل البدع، قال: حجوهم بالسنة، حجوهم بالسنة، فإنها هي المفصلة والشارحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وقد برز أيها الأحبة عبر التاريخ أعداء للسنة النبوية، كان من أولهم فرق الضلال كالخوارج والرافضة، وليس مجال حديثي عن هؤلاء. ثم يمضي الزمن وفي العصر العباسي يطل على الأمة عدو جديد، وهم من عرفوا بالتأريخ باسم المعتزلة، الذين تتلمذوا على ثقافة أرسطو وأفلاطون، وقدموا العقول البشرية القاصرة على وحي رب العالمين، وطعنوا في كتاب الله، ووصلوا في وقت من الأوقات إلى مقاليد السلطة كما في عهد المأمون، فزج بعلماء السنة بغياهب السجون، وضربوا وجلدوا على أمر يعرف رعاة العامة منا رعاة الغنم أن هذا الكتاب الكريم لو قيل من هذا كلامه لقال الناس كلهم هذا كلام الله. والمعتزلة تقول: لا، هذا الذي في هذا المصحف ليس الذي فيه كلام الله، إنما هو مخلوق قاتلهم الله. ورفضت المعتزلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب بهذه المناسبة أن أبين لطلبة العلم خاصة نقطة هي هامشية لكن لها أهمية في موضوع المحاضرة، وهي أن تقسيم الدلالات إلى ظنية وقطعية، حين يقولون هذا النص دلالة ظنية أو هذا النص دلالة قطعية، من الذين قسموا الدلالة إلى ظنية وقطعية؟ إنهم المعتزلة. ومن المحزن المبكي أن هذا التقسيم البدعي انطلع على علماء السنة الذين كتبوا في أصول الفقه وفي بعض مسائل الفقه وغيرها، وتبنى هذا فريق ينتسبون إلى السنة وليسوا من أهل السنة، فقسموا الدلالات إلى ظنية وقطعية، واستغلوا تقسيم المحدثين أن الحديث ينقسم إلى متواتر وأحاد، فطبقوا هذه البدعة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين إن أحاديث الأحاد دلالة ظنية فلا يؤخذ به العقيدة، لأن العقيدة أمور قطعية فلا تؤخذ إلا بيقين. هذا الأمر معلوم كذبه ورفضه عند علماء السنة رحمهم الله، فإن المعول عليه عند علماء السنة هو ثبوت الخبر، فإذا ثبت الخبر فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى قول كائن من كان. ثم إذا ذهبت إلى كتب علماء الأمة الربانيين حتى ترى ما يثار اليوم مما سأتي عليه إن شاء الله في مسألة المتواتر والأحاد، كم الأحاديث المتواترة في السنة؟ ذكر على العلامة الكتاني 48 حديث، والحديث المتواتر كما تعلمون هو ما يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى، يستحيل اجتماعهم على الكذب. أما بقية الأحاديث النبوية فهي كلها أحاديث دون متواتر. وأبسط المسألة لأن يوجد في مجموع الناس السامعين من ليس من طلبة العلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه واحد ولا عشرة؟ واحد ولا مسألة فيها نظري؟ واحد. معاذ رضي الله عنه واحد، بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ومعاذ واحد، فما هو مهمة معاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى أهل اليمن؟ مهمته أن يقيم دين الله في تلك الأرض، عنه بقولهم لا نقبل الكلام إلا من المتواتر، أأتي لنا بعشرة أو عشرين صحابي بعدين نسمع كلامه، أم إنهم سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به؟ وتعلمون حتى الصغار والطلاب يحفظون الحديث المعروف بهذا، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث المعروف. فكان معاذ رضي الله عنه كم؟ واحد. وكانت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الأمم في أقطار الأرض أحدا، ولكن هذا الواحد من صحابته يزيل أمة رضوان الله عليهم وأرضاه. هذه لها علاقة بما سنتحدث فيه بعد قليل إن شاء الله. إذا نمسك خيط الانحراف من بدايته، أن تقسيم الدلالة إلى ظنية وقطعية ليس تقسيما سنيا على الاطلاق، وان حور بعض اهل السنه، وانما منشا هذا التقسيم معتزلي النشاه. وتعلمون ان من سخافات المعتزله ما يدرسه طلاب العلم انهم حين قدموا العقل على الشرع يرون ان تعدد الصفات يلزم منها تعدد الموصوف. فإذا قلت مثلا أحمد طالب علم ذكي وطار بوالديه ومحافظ على الصلاة ويحب المساكين يصبح عندنا أربعة أنظار كلهم أحمد. ليه؟ قالوا أحمد البار اللي وحده، وأحمد اللي يحب المساكين وحده، وأحمد المصلي وحده. ليه؟ قالوا إذا تعبد الصلاة تعبد الموصول. سخافة من سخافات العقل لا يقبلها حتى أطفال أهل السنة، لأنها تتعدد الصفات والموصول بيت واحدة. فيقال فلان ذكي وشجاع وغني وبار بوالديه وطالب علم ومحب الخير محسن الى جيرانه وهو واحد وصفاته ايش؟ متعدده. ولله المثل الاعلى، طبق هؤلاء المبتدعه هذه الاكذوبه على صفات الله، فقالوا اذا اقررنا بصفات الله يتعدد الاله، اذا والله واحد، اذا لا نقر لله بصفات على الاطلاق. فجحدوا صفاته وهم ليست فرقة منقرضة، فإن حديثي الليلة عن أحفادهم. إن مات المعتزلة في العصر العباسي فموضوع محاضرة الليلة المعتزلة المعاصرة، ويا ليت المعتزلة المعاصرين لم يخوضوا إلا بما خاض فيه أجدادهم وأحفادهم، ولكن ستعلم ماذا فعل. يمضي بنا الزمن أيها الأحبة حتى نصل إلى القرون المتأخرة، ويشاء الله أن يصل العالم الإسلامي إلى درجة من الانحطاط الفكري والبعد عن منهج الله، وحلول الخرافة في مكان السنة، والشرك مكان التوحيد، وتعود الأمة إلا من رحم ربك وقليل ما. ثم يبدأ أو تبدأ الفترة الصحيحة للتاريخ المعاصر بدعوة الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أحيا الله به هذه الأمة بعد موت، والذي نعيش على فضل الله أولا ثم على فضل دعوته ثانيا إلى هذا اليوم. هذا الرجل الذي يكفيه شرفا أنه لو لم يكن له من جهد إلا أن تتكرر قصة ثانية في التاريخ لما حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكرر القصة في عهده. ما عرف في التاريخ أن ثبت الزنا عن طريق الاعتراف من بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، أنا أتكلم حسب علمي وأنا طويل بعلمي، إلا في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما جاءته تلك المرأة وقالت يا شيخ طهرني أنا ثيب زانية، فالتفت عنها فأخذت تلاحق الشيخ مرة ومرة 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 أربع مرات، وتعيد لنا هذه المرأة بعد 1200 سنة قصة الغامدية رضي الله عنها التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، ويأمر رحمة الله عليه بأن يشد عليها تشد على عباسها وتوضع في المرجم ويقام عليها حتى الرجم. أقول بداية العصر أو التاريخ الصحيح للعصر الحاضر هو هذه الدعوة المباركة التي قال بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي آجره وسانده وشدد عضده فيها الإمام المجدد محمد بن سعود رحمة الله عليه. فكان ذلك الخير الذي عاد إلى هذه الأمة، ووصل تأثير هذه الدعوة إلى أنحاء متفرقة من العالم. ثم يشاء الله تبارك وتعالى أن يقع العالم الإسلامي تحت فك الاستعمار كما تعرفون هذا من كتب التاريخ ومن الواقع، وصدرت إلى المسلمين المذاهب الإلحادية الكافرة التي عاشت في أوروبا ربحا من الزمن سواء شرقيها أو غربيها. صدر على العالم الإسلامي موجة الإلحاد، وصدر له الاشتراكية، وصدرت له العلمانية، وصدرت له الماسونية، وصدرت له الديمقراطية، وصدر له العقلانية والوطنية وغير ذلك من والإنسانية وغير ذلك من المذاهب الملحدة. وأمة ابتعدت، يكفيك نكتة أو طرفة ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا في هذه القضية حتى تعرف إلى أين وصل حال العالم الإسلامي قبل قرن أو قرنين، بل ليس قرن، إلى قبل 50 سنة أو 70 سنة. يذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أنه لما جحف التوش السالين على الممالك الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي وهي كلها ممالك إسلامية، ذهب أو تجمع هؤلاء المسلمون وذهبوا إلى علمائهم فقالوا الجيوش الملحدة الحمراء قادمة، فما الحل؟ انظر إلى الواقع الذي كان عليه العلماء في تلك البلاد، وانظر إلى أن الله تبارك وتعالى ليس بظلام من العبيد. فقالوا لهم الشيوخ بدل أن يقول لهم نعود إلى الله ونصحح أخطاءنا ونفيق من سكرتنا وغفلتنا ونعوذ برواتبنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونقوم بأمر الجهاد لأن ذروة سلام الإسلام ونجمع الأمة على كلمة التوحيد، والله معنا والله مولانا ولا مولى لهؤلاء الكفار، كان المفروض يقول هذا الكلام لكنهم لم يقولوا منه حرفا واحدا، لأن الخرافة قد وصلت إلى حد أن من ليس صوفي فليس بمسلم، ويردد الصوفية من ليس له شيخ فشيخه الشيطان. هذا طريقة صوفية واضحة، أن من له شيخ يعني صوفي فشيخه الشيطان، فطبعا الناس ما تبغى إبليس، يقول لك لا أروح أشوف لي شيخ وأتخلص من إبليس. فيا مشايخ ليش الحل؟ قالوا بسيطا، ليش خايفين منه؟ خايفين من السالين؟ الحل بسيط جدا، نطوف بقبر الولي نقشبند، في ولي يقولون من الأولياء مدفون اسمه نقشبند، ونستغيث به. فإذا استغفنا وأخلصنا الاستغاثة لنقشبند سيرفع يده من القبر، ثم بإشارة واحدة يمسح تلك الجموع الجرارة من جيوش السالين. قالوا كثر الله خيركم، إذن وصل الحل. ما أبسط هذا الحل، فأتت الجموع المستغفلة تطوف على قبر نقشبند، يا نقشبند أنقذنا من السالين، يا نقشبند أنقذنا من السالين، وينتظرون اليد المبروكة متى تخرج. أمة تصل إلى هذا السخط، جتك هذه الجموع البلهاء تطوف وتستغيث بغير الله، ووصلت الجيوش الحمراء بعدة وعتاد وقوة فذبحت في هذه الجموع المغفلة. تقول الإحصائيات خلال 10 أيام 3 ملايين قتيل، لأن أمة وصلت أنها ما تستغيث بالله وإنما تستغيث بصاحب هذا القبر، أمة لا تستحق البقاء. وإذا أردنا أن نولك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، سنة الله تتحرك. ووصلت مذابح السالين إلى 30 مليون، لأن أمة وصلت بالخرافة إلى هذا الحد، لن تحابي سنة الله مثل ما وصل المسلمون في عصر آخر الدولة العباسية أن المرازيق مرازيق البيوت تسيل بالعطور، إذا غسلوا الملابس يغمسونها في العطور، والبيوت مليانة من الجواري مثل ما هو موجود اليوم من الخادمات من اليهوديات والنصرانيات، وحتى العطور تسيل بها مرازيق البيوت. فذبحهم الكتاب حتى وصلت الدماء في مساجد بغداد إلى الركب. هذا الأمر ليس الهدف فقط أن نتحلى بقصة نسمعها، وإنما أن ننظر إلى واقعنا وأن نعلم أننا لسنا أكرم على الله من غيرنا إلى الحرف نعم هذا الله. ليس بيننا وبين الله عهد وميثاق إلا عهدا واحدا، إن تنصروا الله ينصركم. تفكك العالم الإسلامي طبعا بعد سقوط الخلافة العثمانية، وتوزع العالم قوة كافرة ضخمة، هذه مستعمرة فرنسية وهذه إنجليزية وهذه إيطالية وهذه هولندية وهذه سوفيتية إلى آخره. ثم نشأت بعد التجارب جربت القومية وجربت الناصرية وجربت البحثية وجربت الشيوعية وجربت الاشتراكية، حتى وصل بعض المتمسلمين أن يكتب في الصحف يقول أنا مسلم ماركسي. ما شاء الله هذا الإسلام مسلم ماركسي. لما جربت الأمة كل هذا الضياع وعرفت أنها كمن يلحق وراء السراب، بدأت تعود الأمة إلى أصولها، وبدأت تفيق من غفلتها، وتمثلت هذه الصحوة في هذا المجد الإسلامي والصحوة المباركة التي تملأ أصقاع الأرض شرقا وغربا، ولله الحمد والمنة. لكن أيها الأحبة، قبل هذه الصحوة وفي أثنائها وعلى بداياتها وعلى أواخر عصر الاستعمار، نشأ جيل يستحق أن نسميه جيل الهزيمة. فمن هم جيل الهزيمة؟ أناس مسلمين ولهم اهتمام ببعض العلوم الشرعية ويحبون في قلوبهم الإسلام، ولكنهم مبهورون بالحضارة الإفرنجية. يرى الكافر هناك فوق، يرى المسلم يبكر. فحاولوا التلفيق، ولا أسميه التوفيق، حاولوا التلفيق بين الحضارة الغربية وبين الدين الإسلامي. وبطبيعة الحال أنتم تعرفون ما ذكر الله عن هؤلاء اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذه نفسياتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تخصص من يعرف بالمستشرقين وهم علماء أوروبيين يهود أو نصارى أو ملاحدة، تخصصوا في دراسة في علوم الإسلام، ولا يسمونها علوم إسلامية، يسمونها علوم الشرق. هم غرب خلنا شرق. فأصبحت كلمة مستشرق لقد يطلق على من كان من أوروبا مثلا أو غير أوروبا، لكن له اهتمامات بدراسة علوم الإسلام واللغة العربية. هؤلاء يريدون الفك بدين هذه الأمة وزعزعتها. فإن لويس التاسع وهو أحد ملوك فرنسا الصليبية، بعد أن جربوا وفشلهم في الحروب الصليبية، قال لن تتغلبوا على المسلمين إلا إذا هدمتم البيت الذي يطوفون عليه في مكة، ومزقتم هذا الكتاب الذي يقرؤونه، ثم مزق نصفة من المصحف. شككوهم بهذا الكتاب حينئذ ستتغلبوا عليه. المستشرقون ليس مهمتهم أيها الأحبة كما ينخدع بهم بعض المبعوثين منا ومن أبنائنا، ليست مهمتهم نصرة دين الله، إنما مهمتهم التشكيك في مصادر التشريع. يجي يقول سهر يقول أصل الرسول كان يأخذ كلام القرآن هذا يأخذ من كعب الأحبار وفلان وفلان، ويبتعث طلاب من طلابنا ويأخذ دكتوراه في الشريعة تحت إشراف كل زهر وربعه. فيعودون النصارى الصرحاء، ويشككون في السنة النبوية. يقول كيف يعني؟ وإيش معنى فلان على فلان على فلان؟ بعدين قال الرسول، هذه أكيد من جعبة أبو هريرة. أنا صدق هؤلاء الأفاكين أم نصدق ربنا الذي قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ هذا الدين الذي تولى الله بذاته حفظه، وهيأ الله له رجالا لما جاء أحد الوضاعين في العصر العباسي زنديق وأراد قطع رقبته، قال أموت الآن وأنا قرير العين؟ قالوا لماذا؟ قال لقد وضعت 14,000 حديث كلها كذب على رسول الله، يريد الشماتة بالمسلمين. فضحك واحد من الناس الذين يشاهدون تنفيذ حكم الله فيه، قال له امضغ بدر امك، لها احمد بن حنبل ويحيى بن معين يلقونها كما يلقى الذهب الابريز. الامام البخاري الذي يهاجم اليوم يرفض رواية عن علم من اعلام المسلمين، لما كان هذا الرجل له حصان فشرد الحصان، فاخذ البخاري يقول هكذا للحصان. تعلمون ان الانسان اذا كان معه دابة وقال كذا للدابة يخدعها ان في طرف ملابسه طعاما او علفا لها، فاقبلت الدابة ومسكها فرفض الرواية عنه. قالوا امام من ائمة المسلمين؟ قال رجل كذب على دابة لا امن ان يكذب على رسول الله، انا كذب على حبيبه. هؤلاء مختلف هنا، يوم ان يأتي تلاميذ الافرنج وارباب البدعة اليوم بالعناوين الحريضة في الصحف السيارة، البخاري ليس معصوم. من الذي قال ان البخاري، من الذي تكلم في عصمة احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجل انت يا افندي انت المعصوم، انت يا قائل هذا الكلام انت المعصوم، يعني نتلقى منك ونرفض كلام البخاري؟ وانت حتى اصغر حتى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقم بها، فورا حال ان تكون اماما او رجلا من رجالات العلم. نشأ جيل الهزيمة الذي انبهر بالمستشرقين، فاخذ المستشرقون يهجمون على الاسلام، هاجموا الاسلام في العقيدة، وهاجموا في التشريع، وهاجموا في الاخلاق. فماذا فعل اصحاب الهزيمة؟ اصبح الاستشراق عندهم بعبع، والمهم انه هذا الاستشراق يرضى عنه، اصبح كأنه معبود. فاذا كانوا الجهاد عندكم ايها المسلمون انتشر بالسيف، قالوا لا لا ما في جهاد، خلاص ما في الا دفاع، بس الكلام ارضوا عنا. قالوا طيب رضينا. الاسلام كبت المرأة، قالوا لا لا الاسلام حرر المرأة، يلا اخرجي يا مرأة مع كل باب، المهم ترضين عنا ايها المستشرقون. واصبح اصحاب الهزيمة يميعون قضايا الدين، بل يذبحون قضايا الشرع علنا، ويدعون انهم يصلحون وانهم ينشرون خيرا ووعيا بين الأمة. فكان من رحمة الله بهذه الأمة ان نشأ جيل الصحوة الإسلامية الذي لا يلتفت الى هؤلاء، يقول نريد كتاب ربنا وسنة نبينا وما عليه سلف الأمة، غير هذا ما نريده. فشعر هؤلاء المهزومون ان البساط سحب من تحتهم، وكانت لهم طبعا ولا يزال لهم بعض العناوين البراقة، الداعية الاسلامي الكبير، المفكر الاسلامي العظيم، وان كان شيوعي و و و الى اخره. فطبعا ينفخ فيه الشيطان ويقول اني مفكر اسلامي وانا مدري عن نفسي، ابدأ اهجم على الشباب، هؤلاء المطرفون، هؤلاء المتنطعون، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، اخر ما نفعل اعقد ندوة تحت عنوان تنقية السنة من الاحاديث الصحيحة، وتتولى خضراء الدمن كبر نشرها. وما ادراك ما خضراء الدمن؟ تنقية السنة من الاحاديث الصحيحة الى هذا الحد من الافك والجرأة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أسابيع متتالية وبعناوين ضخمة يوضع فتنة للمسلمين، وقى الله شر هذه الفتنة. والله الذي لا إله غيره أن كل من وقع في قلبه زيغ من كلام أولئك إلا كان وزره وزر من يقتدي به على من أدار تلك الندوة إلى يوم القيامة. لو أن الندوة تنقية السنة من الأحاديث الضعيفة نقبل الكلام هذا، والحمد لله علماء الأمة لهم جهود ضخمة في هذا. إنما تنقية السنة من الأحاديث الصحيحة، وكما يقال في الأمثال: ستعلم إذا القشع الغبار أفرسا تحتك أم حمار. تعال تشوف الجهود من أحفاد المعتزلة القدامى، فإن المعتزلة القدامى ما تكلموا إلا في أمور العقائد، أما هؤلاء فطعنوا في العقائد وطعنوا في الأحكام وطعنوا في الأخلاق. واحد منهم يقول: أنا إيش أفعل إذا جاء مستشرك وقال لي: طيب أنتم تقولون عندكم لا يقتل مسلم بكافر، طيب إذا قتلتم مهندس أمريكي؟ شوف ما جاب إلا من أمريكي، ما جاب قال مثلا فلبيني ولا هندي وثني، لا كلام الأسياد من هناك. إيش يكون موقفي؟ نقتل مهندس أمريكي؟ هذه صعبة يعني. طيب إيش الفتوى؟ قال جاهزة اكتب مسألة قتل المسلم بالكافر مرفوضة. رضيتوا؟ قالوا رضينا. قالوا: يا أخي دينكم أنتم يقول المرأة بيتها نصف بيت الرجل، كيف هذا؟ هذا الآن عصر تحرير المرأة والمنظمات الدولية اللي تنادي بتحرير المرأة، وأنتم إلى الآن باكي المرأة بيتها نصف بيت الرجل؟ قال الشيخ: جاهز الفتوى ولو دجاجة. خلاص كلمة وهي بالنص والإجماع ثابتة بالنص والإجماع أمر معلوم بالضرورة أن دية المرأة نصف دية الرجل. ثم يقال: هذه خرافة مكذوبة ويجب تنقية كتب الفقه منها. والله الذي لا إله غيره أن من قال هذا الكلام يجب أن يستتاب أمام القضاء الشرعي، فإن تاب ورجع عن قوله وإلا يستمر بعنقه ردة. من أنكر أن دية المرأة نصف دية الرجل أمر حتى عجائز المسلمين في البوادي يعرفونها. تشريع نص وإجماع يتجرأ عليه إن والله هذا لازم ننقي كتب الفقه منه علشان يرضى جكسن ونكسن وأفراحهم. هاجموا أمور العقيدة وهاجموا أمور السنة على العموم، وأول ما طعنوا فيه مسألة أحاديث الأحاد التي تكلمت عنها. فإذا أخذنا بإفك هؤلاء، فهل ترون يا أحفاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ألا تؤمنوا من كلام نبيكم إلا 48 حديث؟ أم تريدون أن يتحقق فيكم قول ربكم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يريدون الطعن في السنة النبوية. فإذا طعن في السنة النبوية ذهبت مكانة صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. النتيجة المترتبة على ذلك الوحي الذي أتى به من عند الله نحن في غنى عنه، لنصل في النهاية إلى الكفر بواح. أدرك هؤلاء المغفلون هذا أم لم يدركوه؟ من يخطط لهم من المستشرقين واليهود والنصارى هم يشتغلون على نفس البعيد، ولا يهمهم ان يتحقق هذا في جيل او جيلين، لو يتحقق الا في الجيل العاشر يكفيهم هذا. المهم انهم خطوا خطوة، هذا هو الهدف. بالضبط مثل ما تفعل الرافضة في مسألة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تزعم الرافضة عليها اللعنة أن من لعن أبي بكر وعمر كان خير له من أن يشترك بمليون سهم في معركة بدر وحنين. طيب إذا لعن أبي بكر وعمر من يبقى للأمة؟ من تبقى كل أكثر بفلان؟ من؟ إن كان أعظم شخصيتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها أحفاد المجوس: إن من لعن الشيخين كان خير له من أن يرمي في بدر وحنين بمليون سهم. هؤلاء العلمانيين او هؤلاء المعتزلة المعاصرين هم ناس ينتسبون للإسلام ويتسمون وينتسبون للعلم ولهم ألقاب طلالة رنان. بعضهم شيوعي نشأة. محمد عمار ما عرفت الناس في مصر طول حياته إلا شيوعي. ولما بدأ الشيوعي يغزو راسه بدأ يريد التلبيق بين الإسلام والفكر الماركسي. ولا طول حياته شيوعي. نحن لا نقطع باب التوبة على أحد. لا أحد يفهم كلامي على غير وجهه الصحيح. يعني يمكن يجي واحد يقول أجل أنت تريد تقطع باب التوبة على الناس. يمكن الشيوعي يسلم. لا والله أنا ما أقصد هذا. نعم باب التوبة مفتوح. ونتمنى وكم من شيوعي رجع إلى دين الله وأصبح داعية. ما ذلك على الله العظيم. لكن أنا أقول يجب أن يكون لنا بصيرة. ما يخدعنا أي واحد. إذا كان إنسان من فكر منحرف يجب أن نرى توبة تبين لنا صدق اتجاهه. ويأتيك آخر معهم يقول والله يا أخي أنا أرى أن في نصوص صحيحة. ما تساير ركب الحضارة المعاصرة. لأن مسألة قطع يد السارق جريمة. يمشي وسط الأسواق ويده كذا زي خشبة. كيف؟ طيب وش اللي ايش اللي يرضيك؟ يرضيك العصابات اللي تهدد مدن بكاملها. عصابات الإرهاب. التي وصلت حتى في بلاد الكفر في بلاد أوروبا ما يجرؤ أحد إذا صار عليه حادث في طريق العام ما يجرؤ أحد أن يسعد هذا الإنسان خشية أن يكون هذا فرد من أفراد عصابة الإرهابية يقتلوه. ولقد سمعتم بالقضية التي ذكرها أحد المشايخ يوم رأى في أمريكا رجل في موسم الشتاء تعطلت سيارته ينادي للناس ما حد يوقف له والثلج ينزل عليه حتى مات كمدل في الثلج. كل خاف يقول طيب لو وقفت عنده يمكن يفقم سدس دراسة. هو هذا إذا جاءت الأوامر من واشنطن أو لندن أو موسكو قال هؤلاء المظهورون هذا هو العلم هذا هو الرقي هذه هي الحضارة هذا هو التطور. وإذا جاء الأمر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رأيتهم يشمئزون وتتلون وجوههم من كلام الله وكلام رسوله. أتريدون الأدلة على ذلك؟ والله إنها مصيبة. والله الذي لا إله غيره مصيبة تبكي. إذا جاءت أمور المخترعات من بلاد الكفرة استقبلوها بالترحاب وبأن هذا علم ورقي. وإذا جاءت الأوامر من ديوان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أتتك السخرية والاستهجان. ماذا يقول حسن الترابي وهو أحد هؤلاء وهو يسأل عن حديث الذباب؟ حديث الذباب كما تعلمون حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الذباب في رأي أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه دواء وفي الآخر دواء. وتثبت الأبحاث الطبية حتى عند الكفرة أن الذباب بمجرد لمسه إذا وقع على السائل ينفجر كيس لا يرى بالعين المجرد إنما يرى بالمكبر. تحت أطر الجناحين تخرج منه مطاردات أسرع من الصواريخ العابرة للقارات تلاحق الجرثومة التي وقعت في السائل حتى تعقبها. وأسلم على هذا الحديث من أسلم من كبار الأطباء كانوا كفرة وأسلموا وقالوا لا يمكن يكون هذا الكلام بشر لأن الكلام الذي لا ينطق على الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. إذا وقع فاغمسوه فإن في أحد جرى أيداء وفي الآخر دواء. ماذا يقول الشيخ حسن؟ يقول والله إذا كنتم تبغون حطوه مشوي أحسن كلوه مشوي. ها 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 يضحك أنور المغفرون على شمه جعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبر الأضحاك. يقول حطوه مشوي ركبوه مشوي. وحتى تكون على بينة أعذرت أن أنقل لكم كلمة رائدة لرجل من رواد من نبه الأمة إلى هؤلاء وكشف عوارهم وهتك أستارهم بالحجة والبرهان والدليل. إنه الدكتور محمد حسين رحمة الله عليه وجزاه على هذه الأمة خير الجزاء. فإن له كتابا قيما عظيما أنصح الشباب الإسلامي بقراءة هذا الكتاب. فإنه مرجع في موضوعنا الذي نحن بصدده الليلة. والكتاب مطبوع ومتوفر في الأسواق اسمه الإسلام والحضارة الغربية. يتكلم عن هؤلاء. طبعا لما جاءت البعوث ابتعث رجاء عرابه الطهطاوي وخير الدين التونسي والكواكبي وغيرهم وغيرهم، ويرجع بعضهم لما رجع الطهطاوي من باريس ألف كتاب اسمه الإبريز في تاريخ باريس، ويقول احنا يا المسلمين عندنا ترفع، انا لما شفت البنات يرقصون في باريس قلت هذه رياضة، ليش المانع ان يكون عندنا بنات رياضة يرقصون في الرياضة؟ يقول الدكتور محمد حسين انهم اذا هؤلاء لهم احفاد ولهم تلاميذ يهوجون ويموجون ويتهمون من ينتقد اصنامهم هؤلاء ولد ربع كلمة في وقت لا يرعون فيه ان يهاجموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجموا الصحابة ويهاجموا العلماء وقادة المسلمين المصلحين بكلام لا يسمحون بربعه ان يقال في اصنامهم هؤلاء. فعزلت ان اسمعكم كلمة الدكتور من كتابه من صفحة 49 الى صفحة 59، هذه كلمته من قبل ما استرسل في ذكر بعض الشخصيات التي يجب التنبيه الى خطورتها وخطورة افكاره، وارجو ان تفتحوا اذانكم معي لكلمة الرجل. يقول رحمة الله عليه: ونحن حين ندعو الى اعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد ان ننتقص من قدر احد، ولكننا لا نريد ان تقوم في مجتمعنا اصنام جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون انهم معصومون من كل خطأ وان اعمالهم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقص، حتى ان المخدوع بهم والمتعصب لهم والمروج لآرائهم ليهيج ويموت إذا وصف أحد الناس إماما من أئمتهم بالخطأ في رأي من آرائه في الوقت، انتبه، في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموتون، حين يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقبلون أن يوصف به زعماءهم المعصومون، فيقبلون أن يوصم سيف الله المسلول خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة في حرب الردة طمع في زوجته، يقول لك بلا جهاد بلا كلام وما يبغى إلا الحرمة، هكذا يردد هؤلاء، ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب، ويقبلون أن يلطخ تاريخ ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بما ألصقه به ابن سبأ اليهودي من تهم، ويقبلون ما يروي الأصبهاني في كتاب الأغاني، وطبعا الأصبهاني شيعي محترق، يقبلون ما يروي الأصبهاني في كتاب الأغاني في سكينة بنت الحسين سيد شباب أهل الجنة من أخبار اللهو والمجون، ويرددون ما يذاع من أخبار هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، ثم أصبح في أوهام أبناء هذا الجيل رمزا للخلاعة والترف، بل كاد يصبح رمزا للإسراف في طلب الشهوات وصورة من صور أبطال ألف ليلة وليلة، يقبلون ذلك كله ثم يرفضون أن يمس أحد أصنامهم بما هو أيسر منه، ويحتمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين، ويأبون على مخالفيهم في الرأي هذه الحرية. أولى كبار المجتهدين من أئمة المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام، ويثورون لتخطي ساداتهم أو تجريحهم بالحقائق الدامغة. هذه الكلمة منهج في نقد المعتزلة المعاصرة أو رؤوس الضلالة ممن يتصدون اليوم للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد غاض هؤلاء أن بيوت الله امتلأت بهذا الشباب المسلم وبالفتيات المؤمنات اللائي خصطوا، وموضوع المرأة عندهم موضوع ضخم جدا، غاضهم أن تعود المرأة المسلمة إلى التكريم الرباني وإلى حجابها وعفتها وسترها، فتكتب تاجرة اسمها أمينة سعيد وهي ليست بأمينة ولا سعيدة، تقول إلى متى تبقى فتياتنا يلبس الأكفان الموتى، وشيوعية ملحدة اسمها نوار السعداوي تنادي تقول ويش الداعي إن فيه تعدد الزوجات للرجال وما في تعدد أزواج للحرمة، كل حط عدد زوجات للرجال من عدد زوجات للمرأة، خلي فيها 10 20 كلها واحدة. وافتح هذا الكلام في جرائد ومجلات سيارة من المسلمين من يقرأها ويدفع أمواله لنسائه وبناته وأولاده من شرائها واقتنائها بإرادتنا وعدمها أحد السيف على رقابنا. مع المجلات التي تنشر أخبار الزنا والعذر والفجور والطعن في السنة النبوية والتهجم على تعدد الزوجات وغيرها من حقائق الإسلام، بإرادتنا نحن نشتريها وبركبنا ندفع فيها الريالات. وإذا طلب منا أن نتبرع لمجاهد أو أرملة أو يتيم بريال، كان على البعض منا كأنه جبال راسية. على أن يعلم هؤلاء أن من يروج ويدعم هذه الوسائل الأفاكة إنه يوظف نفسه في مقام من ينشر الفاحشة في الذين آمنوا. لما تقرأ بنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك وأختي وأختك كلام شيوعية ملحدة اسمها نوال السعداوي تطالب، تقول يجب أهم قضية عند العرب الآن تحرير المرأة من الرجل. لما يقرأ هذا الكلام وتأتي حتى وصلت قلة الحياة عند كثير من بناتنا ونسائنا، تذهب بكل جرأة وبكل وقاحة وتساوم الرجل اللي في المكتبة ولا القالة، عندك مجلة كذا ولا مجلة كذا إلى آخره. وإذا كان ما عندنا مجلة إسلامية قالت الله إسلام إسلام تعبنا من الإسلام. هذا كلام لا أريد به فقط أن نتكلم عن الآخرين وننسى ما الذي يطلب منا نحن. إن هناك هجمة اليوم، المعتزلة هاجموا السنة وهاجموا توحيد الأسماء والصفات، هذا العصر العباسي. فماذا فعل المعتزلة المعاصرون؟ هاجموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. ومحمد الغزالي يذكر في كثير من كتبه حادثة شق الصدر وهي ثابتة في الصحيحين وأرقى درجة من درجات الصحة هو المتفق عليه بين البخاري ومسلم. يقول الله أنا راجل عقلي، يعني هو الإمام سوائل وصدة في قوارير، أنا أنكر حادثة شق الصدر. يا شيخ بالصحيحين قالت لا، قال ولو كان بالصحيحين أنا راجل عقلي. طيب لو قلت لهذا العقلي اكشف لي سر الكهرباء هذا، أبغى أعرف ماهية الكهرباء. ولا لما أكلمك الآن وأنت في أمريكا أبغى أشوف كلماتي ويتناقزوا فوق البحر الأبيض، أحد يعرف هذا؟ ليه في مجال الاختراعات نسلم وإذا جاءت أمور شرعية فوق عقلي وعقلك تقابلها بالإنكار والتبجيح؟ حاسة شق الصدر تعلمون ثابتة في الصحيحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد نزل جبريل فطبعها على الأرض وشق صدره وغسل قلبه واستخرج علقة الشيطان منه وملاه إيمانا. كيف أمر فوق عقلي وعقلك؟ ليه المغرب ثلاث وليه العشاء أربعة؟ يستطيع العقل نصل إلى هذا؟ العقل يا أخوانا حجمه لا نقطة من لا. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قضية لو أنها قضية عقل كما كان كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو أن دينا بالرأي لكان مسح بطن القدم أولى من ظاهرة. كان الأذان تصدوا للأحكام الشرعية وللأمور الفقهية وهاجموا فقهاء المسلمين هجوم شرس. ويكتب سهمي الواجي ومحمد فتحي عثمان وكمال أبو المجد هجوما ما تركوا فقيها من فقهاء المسلمين إلا ما كانوا لهم أشد أنواع السباب والقذف والسب. يقول لك المسلمين ضر الفقهاء ضر ناس رجعيين. ليه؟ قال يقسمون الدور إلى دارين، دار حرب ودار إسلام، ويقول لك هذه دار حرب لأنها دار كفرة وهذه دار إسلام لأن أحكام الله سارية فيها والسكان مسلمين. طيب وش العمل؟ قالوا لا، مدام في هيئة أمم متحدة في منظمات دولية يجب علينا أن نعيد النظر في هذا الفقه وأن نشطب هذا الكلام الفارغ. ليه؟ علشان يرضى الأسياد في لندن وباريس وموسكو وواشنطن. الله الذي قال خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله الذي قال هذا، ما هو لا فلان ولا خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ويأتي أصحاب الإفك ليقولون يجب إلغاء هذا الكلام. هاجموا ما يتعلق بحقيقة الولاء والبراء، وطالبوا بأن ما دام الناس كلهم الآن فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم مسلمين كلهم أصحاب دين، ما في داعي للتمايز فيما بينهم. والبديل عند هؤلاء الإنسانية التي هي ربيبة الماسونية. هاجموا الأخلاق وطعنوا في العفة، وأصبحت العفة عندهم تذمر. استهزأوا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ما قرأتموه في استهزاءات محمد الغزالي يجلس مع بنت كاشفة، شوف المشيخة بنت شعرها كاشف ولابسة قصير وجالسة قالت انت ما بتركز يا شيخ، هتصور امرأة تكون رجال كذا وجالسة ما بينها وبين الحجاب. قال لا نكت. قالت ايش اخر نقطة وصلت لها؟ قال نقطة على الشباب الملتزم، رأيت واحد منهم لابس كفازات مصارعة، قلت له وش تبغى؟ قال ابغى اسوي الصفوف. استو اعتدلوا، استو اعتدلوا الى هذا الحد. نعم هو يضحك ولكنه ضحك يشبه البكاء. والله ان هؤلاء يؤدون دورا اليوم في مهاجمة السنة ما كان والله حشرات الملاحدة ولا المستشرقين من يهود ونصارى يحلمون بربعه او ثمنه. والله يؤدون دور هدم. يصورون هذا الشباب على انه، بل ما تورع واحد منهم الى ان قال ان الشباب الملتزم هو نازية هذا العصر. يقولون كذا بكل بجاعة. ووصل الحد في مناحية العلوم لدى المسلمين علوم معيارية ما شاركت أمة من الأمم المسلمين في هذه العلوم، ولن تستطيع أمة من الأمم تشارك المسلمين فيها. علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. فماذا يقول حسن الترابي وهو أحد المهاجمين بشراسة لعلم أصول الفقه؟ يقول ما هي شيخ بلا أحمد بن حنبل بلا الشافعي بلا أبو حنيفة بلا أصول بلا شيء من هذا، ايش البديل؟ قال نمشي اصول فقه جديدة. الاجماع عند الفقهاء ان يجمع ارباب الحل والحقد من علماء الامة، هذا هو الاجماع. يقول لا، اذا اجتمع اهل مدرسة ورأوا ان في رؤوسهم ان والله المسألة اللي فيها مصلحة نفعلها، هذا هو الاجماع، يصلح اصول جديدة. يهاجم اصول الفقه ويهاجم مصطلح الحديث ويهاجم الرجال الذين نقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شائبة، حتى بلغوا كما ذكرت لكم في قصة الإمام البخاري، ثم يهاجمون الإمام البخاري ويهاجمون عقائد المسلمين. وفي أمور العقيدة لو لم يكن لهم إلا مهاجمة سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى رحيم بهذه الأمة. السحر راقب من نواقض الإسلام، ومن أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافاً وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقع السحر يا أخوانا على الناحية الجنسية، وهذا أمر مشاهد إلى اليوم. يأتيك هؤلاء الأعداء يقول لك الله أخذ القرآن عن رجل مسحور، ما في شيء اسمه سحر ولا سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري، والعلامة ابن حجر بسط هذا في المجلد العاشر من فتح الباري. لبيد بن الأعصم اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السحر وقع في ماذا؟ وقع في عقل الرسول ولا في الناحية الجنسية؟ وقع في الناحية الجنسية، وهذا أمر مشاهد إلى اليوم. إلى اليوم تجد إنسان بينه وبين بعض الناس أحقاد أو ضغائن، وفيه ناس والعياذ بالله نزع الإيمان من قلوبهم، يذهب إلى السحر يقول أبغاك تربط فلان لا تجيب لانه، تجده أمامك رجل عادي ولا في أي شيء، فإذا أراد أن يتمع زوجته وإذا ليس في أي حركة. هذا الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخيل إليه أنه يأتي أهلا فلا يفعل هذا، واغتم لهذا فنزل العلاج من فوق 7 سماوات. هذا رحمة بهذه الأمة، علشان إذا وقع عليكم أو أحد منكم السحر فتعالجون كما تعالج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تذهبون إلى الدجالين وإلى الأفاكين وإلى المشعوذين. نزل جبريل بعلاج المصطفى صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، بسم الله الله يشفيك، قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها، قل أعوذ برب الناس إلى آخرها. والسحر يوجد في البير الفلانية من المدينة، فوجدوا أن ماء البير تغير من شدة في وقع السحر والعياذ بالله. والحديث صحيح البخاري، قال لزوجته بعد أن نزل جبريل برقيته، قال صلى الله عليه وسلم لزوجته: ألا تشعرين أن الله قد شفاني مما أنا فيه؟ يعني رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى حياته العادية مع زوجته كما كان قبل السحر صلوات ربي وسلامه عليه. بالخط العريض يكتب هؤلاء يقول لك: السحر ما نقبل أن الرسول سحر، لأن معنى هذا نأخذ القرآن عن رجل مسحور. العجيب أن ابن حجر تنبه إلى هؤلاء رحمة الله عليه، قال: وقد زعمت بعض المبتدعة، سمهم مبتدعة، أن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدح في عصمته، وليس الأمر كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ في عقله وفي تلقيه وحيه من ربه وفي تبليغه للناس. ما بس هذا السحر، وإنما وقع السحر على الناحية الجنسية فقط، أما استقبال الوفود، أما مقابلة للناس، أما تلقي الوحي من رب السماء، أما إبلاغ الأمة، فهذا أمر عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل ماذا نفعل؟ لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يأتي هؤلاء الأفاكون ينكروا هذا. أما البديل عند هؤلاء فماذا تعجب منه؟ آخر فتوى أن أحدهم يسأل عن وجود المرأة وهي تمارس دور الخلاعة والمجون والتمثيل أمام رجل أجنبي في استديوهات لا يحل لها الزراء ولا يحل لها هذا، يكون ما في شيء. ليه؟ علشان قال الشيخ متطور إسلام مدرن وهذا اللي يريدون. هذا الأمر يا أحبتي وغيره من عشرات الأصناع مما لا يتسع، وليس هدفنا تجريح أحد بعينه كما قال الدكتور محمد عزيز، ولكن لا بد أن توضع النقاط على الحروف. ما هو واجبنا اليوم؟ واجبنا نومي بالرؤوس وبعد يقول لا هنا راجع حول ولا قوة. وهذا أمة هذا علاجها ستأخذ من الضربات والصفعات أضعاف أضعاف. إنما الواجب اليوم هو تعليم العلم الشرعي وعدم الاستماع والركون إلى علماء السوء من أمثال من ذكرت، والثقة في علماء الأمة الربانيين وهم ولله الحمد موجودون وعلى قدم راسخة ولله الحمد من العلم والتقوى والصلاح من أمثال علماء هذه البلاد وغيرها مما هو معلوم للجميع من العلماء الذين اشتهرت عدالتهم وطبقت شهرتهم في الآفاق وتلقى الناس كلامهم بالقبول ولله الحمد. هذا أمر. الأمر الثاني وجوب تدريس الأمة أمرا واحدا من أوامر العقيدة وهو شرط من شروط لا إله إلا الله، ألا وهو الانقياد لأمر الله ورسوله ظاهرا وباطنا. إن الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله، فمن استكبر أو استهجن أو استهزع ولم ينقاد لأمر من أوامر الله وأوامر رسوله فتوحيده فيه خلل. لا بد من تربية الأمة على الإذعان والانقياد والاستسلام لله ولرسوله. ظهرت الحكمة أم لم تظهر؟ إن ظهرت الحكمة لنا من التشريع فالحمد لله وزيادة في خير، إلا لم تظهر لي الحكمة يجب أن أتربى وتتربى الأمة أني مطمئن. هذا تنزيل من حكيم خبير. كل عقلي مكتشف هذه القضية. هذا أنا ما أطعن، ما يوجه للنص الشرعي، يوجه للمستقبل، للعقل الذي ما تلور بنور الوحيين. لو أن الصحابة في حديث الذباب قالوا ما نؤمن حتى تجيب لنا معامل ومسك الكروب وكذا وبعدين تحلل بعدين ذاك الوقت نؤمن، يصبح هذا إيمان؟ ما يصبح إيمان. آمنوا. تعلمون قصة عمر رضي الله عنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه والناس أجمعين. قال يا رسول الله والله أنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. بالحال رضي الله عنه انقاد وأذعن، قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. بالحال هذا الخلق أيها الأحبة واجب ضخم على الآباء وعلى كل مسؤول وعلى المربين وعلى الأساتذة وعلى الأزواج وعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى الصديق مع صديقه وعلى الأخ مع أخيه. أن تتربى الأمة على الإذعان والانقياد لأمر الله ظاهرا وباطنا. أما إذا نصب هذا الصنم وهو العقل ووضع من العقل صنما يهاجم شريعة الله فتلك هي الكارثة، تلك هي الكارثة. العقول العذرة أيها الأحبة لن تصل إلى أن تستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن العقول السليمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العقول المتنورة بنور الله لا يمكن أن ينشأ فيها اعتراض بين في نص من نصوص الشرع. ليه؟ لأن الوحي وحي الله والحق خلق الله، فمحال أن يكون بين وحيه وخلقه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في الأذهان الفاسدة التي تتربى على الأفكار الهدامة وعلى العقائد الزائغة وعلى الشبهات وعلى الضلال. هذا واجب ضخم، واجب ثالث هو مقاطعة هؤلاء وعدم الرسول إليهم وعدم تصديقهم وعدم شراء آرائهم ومجلاتهم التي ينشرون فيها هذه الضلالات إلا في حالة واحدة على سبيل الرد والبيان وكشف وهتك أسرارهم. ماذا يريد هؤلاء؟ ما يقفون أيها الأحبة، ما يقفون عند حد. لما هاجموا حجاب المرأة أنت تتصور أنت لا يرضي ولا تكشف وجهها؟ هذا الكلام لا يصدق إلا مغفل. هي تكشف خطوة خطوة، يبغى لها لا تكشف وجهها، بكرة تكشف شعرها، بكرة تكشف ساقها، بكرة تكشف اللي ما يكشف. هكذا سنة المفسدين. ما أنكم تعلمون يا أخوتي أن القدم، هذا القدم، هل يعقل أن القدم يثير الفتنة أكثر من الوجه؟ يا أصحاب الفطرة السليمة، أنا أسألكم، المرأة بما يحكم عليها أنها جميلة وقبيحة أو متصفة الجمال؟ من رجلها ولا من وجهها؟ لا ما تجيبون؟ ولا عندكم أحد مشكك؟ أنا بأعرف أننا ما يقال فلانة جميلة لا من وجهها. والعجيب أن هؤلاء حتى بعضهم ممن لا أسمع يقول ومن السنة أن ينظر الخطيب إلى خطيبته، طيب كثر خيرك ما دام يا الشيخ مكتفي أن الوجه ليس بعورة، أن يجلس في الشارع وتفرج فيها يوميا ويراعي على السوق وجاية من المدرسة، وبعد ذا يا أخي تقول لي فيه السنة؟ ما دام أن الوجه ليس بعورة هذا يتفرج وآخذ لي كل يوم 20 نظرة 100 نظرة، من فين جت أمر السنة؟ لكن السنة التي قالت أنه يجب أو من السنة نظر الخطيب إلى خطيبته، لأن الأصل في الوجه مغطى ولا مكشوف؟ الأصل أنه مغطى. فالله لما قال عن القدم لما تلبس المرأة الخلخال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا مشت المرأة وفيها الخلخال أدارت قلوب الرجال. أسألكم بالله هل القدم اللي فيه الخلخال يثير الفتنة ولا الوجه مجمع الحسن والجمال؟ الوجه مجمع الحسن والجمال. ونحن الآن على مقربة من أيام الحج، احنا الآن في بداية أيام الحج، لماذا يقال إحرام المرأة في وجهها وكفيها؟ لأن الأصل أنه مكشوف ولا الأصل أنه مغطى؟ الأصل أنه مغطى يا أخوان. وعائشة رضي الله عنها تشرح حاله وتتكلم عن نفسها وأمهات المؤمنين والمؤمنات معها تقول كنا إذا رأينا الرجال أستنى خمرنا على وجوهنا. فالمرأة إذا رأت الرجال وهي محرمة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن إذا كانت داخل الخيمة ولا يراها الرجال يحرم عليها أن تغطي وجهها وهي حاجة محرمة، يحرم داخل الخيمة. أما إذا رأت الرجال ورأوها الرجال يجب عليها أن تغطي وجهها. كيف يتجرأ هؤلاء؟ نعم
الأذان.
نعم.
أنت الله خير كاتب تنبيه يقول أني قلت في كلامي أن الإمام البخاري هو الذي بسط رداءه، هل أحد منكم يوافق على هذا؟ لا، أنا قلت رأى رجلا من أئمة المسلمين، البخاري هو الذي رأى، فالرجل هو الذي بسط رداءه، فالبخاري وهو يكتب الجامع الصحيح كان يجمع هذا الكتاب ويروي عن وما كتب حديثا إلا بعد أن صلى لله ركعتين. فلما رأى هذا الرجل يكذب على الدابة رفض البخاري الرواية عنه، فليس البخاري هو الذي وضع الرداء، فإن كان سبق لسان فاستغفر الله لخطئي وعمدي وجدي وهزلي، ولكني أظن أن يمكن الأخ يكون قد واهم، على العموم تصريح واجب. ليس البخاري هو الذي بسط رداءه، البخاري هو الذي رفض رواية من بسط رداءه لمخادعة الدابة. لماذا علماء السنة مستهدفون ويشاع فيهم ما لم يكن بغيرهم؟ لأنهم هم القائمون بأمر الله، لأن الابتلاء سنة من سنن الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين. علماء السنة هم الذين لا يتاجرون بعلمهم، وعلماء السنة هم الذين لا يتكسبون بعلمهم، وعلماء السنة هم الذين يحجزون ويأخذون بحجز الناس من النار لينقلوهم إلى جنات الله ورضوانه، وعلماء السنة يبتلون لأن إمامهم وقدوتهم صلاة الله وسلامه عليه قد ابتلي، ولو أن أحدا يسلم من الابتلاء لسلم منه خيرة خلق الله صلاة ربي وسلامه عليه، شجت وجنته الشريفة وكسرت رباعيته وحذي التراب على رأسه ووضع سلناقة على ظهره الشريف وضربت رجلاه بالحجارة حتى سالت منها الدماء صلوات الله وسلامه عليه. والأعداء أيها الأحبة لا يحسبون والله أي حساب للفرق الضالة. خذوا أنتم عايشتم الثورة الشيعية لما كان الهالك يصدر تصريحاته من الشال الجاهزي باريس ينكر ان فرنسا الصليبية لو انها تشم في الخميني رايحة اسلام تترك من اكبر شارع يصدر تصريحاته ويحرك الملايين داخل شارع طهران، لكن لانها تعلم ان هؤلاء يهدمون الاسلام والدين، انما يخشون فقط اهل السنة. ولذلك الان اذا عاتهم الان وسائل اعلامهم تسمي اهل السنة باسماء عجيبة، الاصوليين، المتطرفين، المتنطعين، الى اخرين. لكن الله تبارك وتعالى قد قال لنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وليس الصبر المراد به الاستكانة والخنوع، إنما الاستعلاء بالحق، الاستعلاء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول يستخدم أعداء الإسلام نوعا آخر من الطعن في السنة بالطعن في علمائها، طبعا نفس عن طريق إثارة الإشاعات الكاذبة، وقد ظهر ما يؤكد هذا في فترات كثيرة من التاريخ. هذا كلام صحيح، ولذلك لماذا نتكلم في مثل هذه الأمة؟ إن الأمة يجب عليها أن تتربى على الحق واليقين، وأن تعرف ممن تأخذ وممن تسمع. ابن أبي رجع بثلث الجيش في معركة أحد، تميز الله بهذه المعركة المنافقين من المسلمين. فإذا جاءت وقت الابتلاءات والمحن وإثارة الإشاعات ورأيت من يروج الإشاعات والأكاذيب بعلماء المسلمين والدعاة والمصلحين فاتهموا بدينه. أما الأمة المسلمة الأمة الموحدة فلا ترضى أبدا بأن يمس دينها ولا شريعتها ولا علماؤها بسوء. وليس معنى كلامي إن العلماء والدعاة أنهم لا يخطئون، ومن ذا الذي ترضى سجاياه، لكن أريد أن أتحدث عن موقف واحد لرجل عامي يحمل الماء على كتفه شقة لما رأى الإمام أحمد والأمة كلها ضد الإمام أحمد بن حنبل. السلطة والعلماء مر به وقال له كلمة. شوف عامي عامي، لكن رحمة الله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين قال والعامي الموحد يغلب ألفا من المشركين. عامي الموحد رتب على كتف أحمد وقال إيه يا ابن حنبل أثبت فإنك على الحق، إنه نفس يطلع فلا ينزل أو ينزل فلا يطلع، فاتق الله واتقه. يقول الإمام أحمد والذي لا إله غيره ما ثبت قلبي بعد كتاب الله مثل كلمة ذلك الرجل. وش يسوون عامة الناس اليوم؟ والطيب منهم من يقول لا يمكن يا أخي لكذا، وإنما البعض والعياذ بالله شهوته هو ترديد الفاحشة ونشر الأكاذيب في أعراض العلماء. وهذه كريمة، والذي لا إله غيره أنه من المفروض ما دام من المرور على مخالفة الضرائب أنه كان يجب أن يكون هناك ضرائب مضاعفة وقسائم ضخمة جدا على الذين يتكلمون في الشرع بغير علم، وعلى الذين يطعنون في العلماء وعباد الله المستقيمين بغير دليل وبرهان. يجب أيها الإخوة، الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها بقعر جهنم 70 خريفا. لا يجوز أبدا تلفيق التهم بدعاة المسلمين، ولا يجوز أبدا التشفي بأعراض المؤمنين، ولا يجوز أبدا نشر الفاحشة بالذين آمنوا. وإن من يتأمل قصة الأفك التي فضح القرآن فيها عوار المنافقين وتأديب الله لمن أرخى أذنه من المؤمنين لكلام المنافقين لتتربى الأمة على عدم إشاعة الفاحشة الذين آمنوا. أما واجب الأمة فهي مناصرة الحق ومناصرة الخير، وأن يكون الحق أحب إليها من أهلها وأولادها وأموالها والناس أجمعين. يقول هناك دور للماسونية اليهودية والعلمانية في حرب السنة النبوية، هذا كلام صحيح جدا، هذا كلام صحيح جدا، وخططهم خطط رهيبة جدا، هناك خطط رهيبة، وأحيانا يستخدمون بعض المستغفلين أو المغفلين، يبرزونهم ويبدؤون يستدرجونهم إلى فتاوى وإلى أقاويل وإلى الأخذ بالشذوذات ليصلوا إلى مراد. نفس المغفلين هؤلاء ما يدركون خطر من زلقوا به إلا بعد حين، بعد أن يكونوا تعدوا الدور المطلوب منهم. ولذلك لو أراد يعني خذ مثال الآن، لماذا يهاجمون الآن هجوم شرس توبة الفنانين والفنانات؟ يريدون يقفوا الدنس، رأوا أن الله فتح قلب فلانة أو فلان فرجع وتاب إلى الله والتائب من الذنب كما الذي يقول لك لا كيف هذا؟ ويجب أن يبقى ملطخ بالدنس. وجود الطهر والعفاف حتى لو لم يتكلم أصحابه أمر بذاته ينخف حياة الأعداء، يريدون أن لا يبقى أحد يتميز عنهم بطهر وعفاف ونقاء، يريدون الكل يتلطخ في الهاوية وفي الرذيلة. الأسئلة فيها تكرار. يكون هناك بعض القضايا اللي تطرح للمناقشة وهي معروفة بشرع الله كقضية التعدد وشغل النساء وغير هذا كما هي بعض الجرائد. هذا الكلام كما قلت لكم نتيجة خلل في تدريس أمور الإيمان والعقيدة. إن الأمة يجب أن تربى على الانقياد لأمر الله، التعدد شريعة ربانية، فلذهب جمع من أهل العلم للأصل هو التعدد، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وربع. أما كون أن المرأة تكره كره طبيعي أو ذاتي جارتها هذا أمر ما نطالب النساء لا تكون في درجة أكبر من طبيعتها. أم المؤمنين رضي الله عنها غارت من أم المؤمنين وهي ميتة وكسرت القصعة الصعابة، وقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنها ما استهجرت شرع الله رضي الله عنها وما اعترضت على أمر من أوامر الله. كل ما كان فيها غيرة لما رأت أم المؤمنين رضي الله عنها ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على خديجة غارت غيرة طبيعية، أمر قدري في نفسية المرأة. لكن هذه الغيرة التي نشأت في نفس عائشة رضي الله عنها ما حملك على أن تكره شيئا من أوامر الله؟ ما حملك على أن تستهجن التعدد؟ ما حملك على الاعتراض على الله وعلى رسوله؟ حاشاها وهو صديقه ابن الصديق رضي الله عنه. فجاوبها المصطفى صلى الله عليه وسلم بما جعلها لا تتكلم ولا تغار مرة أخرى. قال خديجة: آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني بمالها يوم حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد فما رزقني الله خيرا من خديجة. خلاص علمت رضي الله عنها أن القضية لا حد تقف عنده، انتهى. بعد هذا ما عاد فكرت أن تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرتها من خديجة. خديجة لها منزلة فوق منزلة نساء كل رضي الله عنهم أجمعين. كون المرأة غار، كون المرأة تكره ضرتها، أمر فطري. إذا وجدت واحدة ما شاء الله إنها تغلبت على أنانيتها وعلى نفسيتها إلى أن يصبح هذا الأمر، هذا فضل الله يتيم يسر. إنما نحن نهاجم من يهاجمون شرع الله وينوون أعناق النصوص الشرعية. يقول لك التعدد ما يوجد إلا للضرورة، إلا مدري إيه. يا أخي ما تحجر واسع، حجر واسع. الآن انظر يا أفغانستان، الآن إذا كان ماشي إلى الآن مليون ونصف أو قريب المليونين، نسأل الله يكتبهم شهداء عنده. لو أن كل أن المليونين خلفوا معدل 3 نساء، مع أن بعض الناس قد يموت وراء 10، لكن خلينا نأخذ أقل المعدل. لو أن مليونين، هؤلاء المليونين في أفغانستان، خلف كل واحد منهم 3 نسوة، 3 في 2 مليون كم يطلع الرقم؟ 6 مليون امرأة. قل لي بربك، من يعور 6 مليون امرأة؟ من يعود 6 مليون امرأة؟ من يستر عرضهم؟ من ينفق عليهم؟ من يقوم بشؤونهم؟ إذا قلنا أن المسألة ما فيها تعدد، يا أخوتي، أن مسألة محاربة التعدد بموتة يهودية نصرانية تصدر للمسلمين، بينما الأعداء ينفقون يعطون أتوات في ألمانيا بمقدار ما تنجب المرأة، بمقدار ما تأخذ معونة معونة. والأقباط في مصر وفي غيرها تشرف الكنيسة لهم، وتعرف أخواننا المصريين المسلمين يعرفون هذا، نصرف معونة من الكنيسة لكل امرأة تنتج نصراني. سأل أخواننا من مصر وقد شكوا من هذا الأمر: ألا ترغبون في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة؟ يا أخي يمكن يخرج الله من ذريتك، حين كلك ذرية يكون هذا واحد منهم ذكر ولا أنثى، يصلح الله به ويهدي الله عليه ذلك، تكون أنت المتسبب في وجود هذا الإنسان بعد الله تبارك وتعالى بفرجه. ليش نكره فضل الله تبارك وتعالى؟ نريد أن ننتهي. قوله: ألا ترى أنه يجب أن يناظر علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة الذين يهاجمون السنة ويشكون في عقائدهم؟ لا نناظرهم، لا ننزل من حياة الاستقامة إلى أن نجعل الإسلام في قفص الاتهام كما هم يسمونه، علشان نبرر مثل ما برروا. واجبنا أن نجمعهم وأن نرد عليهم وأن نحذر الأمة منهم وأن نعتبرهم مبتدعة ضلال إلا يتوبوا ويرجعوا إلى حضرة السنة. فباب الله مفتوح وتوبته مفتوحة، توبة باب التوبة مفتوح. أما أن نخضع وأتيري بأجيب لي شيخ من شيخ المسلمين أقول ناظر لي محمد عمارة ولا كمال أبو المجد ولا فتحي ويه ولا فهمي ويدي، هذا إذلال للعلم ولا درس كلمة، كما قال أيوب رضي الله عنه. قل أحد السلف رضي الله عنه: أو كلما جاءنا ضال بشبهة أخذنا نناقش وراءه ونبحث عن شبهة؟ ويقول الآخر: اذهب فإنك الآن لم تعذر على دينك، أما أنا مستقيم على ديني لا أنظر إليك. وأيوب يقول: ولا نص كلمة، قال ولا نص كلمة. أيوب السختياني رضي الله عنه وأرضاه. غيرهم من علماء الأمة، علماء السنة، لهم منهج، منهج في أهل البدعة. إذا ظهرت البدعة وانتشرت مثل ما أظهرتها جريدة المسلمون وغيره، نعم يجب على علماء السنة تعريف هؤلاء وفضحهم والرد عليهم وتحذير الأمة منهم. أما إن أتي بعلماء المسلمين أقول: تعال الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز، ناظر محمد الغزالي ولا ناظر محمد عمارة، لا، هم أجل وأكرم من ذلك. أصغر طالب من طلبة الشيخ عبد العزيز ولا الشيخ محمد بن عثيمين، أصغر طالب نكبرها ليناقش هؤلاء إلا على وجه إقامة الحجة عنه. ليس هؤلاء طلاب حق،
إنما هؤلاء طلاب شهرة. ورحم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: اقتدوا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن الفتنة عليه. يا لها من كلمة! اقتدوا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن الفتنة عليه. الحي قد يزيغ. ما هذه الضررات التي تدار اليوم؟ وكنا نتوقع أن الناس توجه جهودها لجهود الأعداء الصرحاء، فإذا المعركة داخل البيوت من هؤلاء الذين يقال عنهم جحاف، ما هو إلا زيغ والله، زيغ واستدراج من الشيطان والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أجرنا من شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم أنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.